الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من نكرها خلق أن لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تصريح بجمع تلقنا وسعه بحيث لا يكون الخشوع والطمأنينة والإفكار، والمراد بالنقل سرعة حركات كلف الغراب. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرفنا أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزور بلد ونحبه ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم طبعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس. هذا تصريح بالمبالغة في التكفير بالعصر وفيه إجابة الدعوة، وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآخره. والجذور بفتح الجيم لا يكون إلا من الإبل، وبنو سلمة بكسر اللام. قوله عن أبي النجاشي هو بفتح النون، واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله عنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا عن نقل الصلاة وما ورد فيه من ترهيب في آخر الدرس الماضي، وبلغ بنا المقام إلى المعنى المشترك بين حديث أنس ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما، واللفظ الذي أورده لفظ أنس صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا إلى آخر الحديث، وأورد الفوائد المستنبطة منه ويزاد عليها أشياء. فالفوائد التي ذكرها الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى: أولا قوله هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر، إذ أن النبي صلى العصر وبعد العصر رأى الرجل، والرجل من بني سلمة، وبنو سلمة بعيدو الديار عن المسجد، ولما أرادوا أن يقتربوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. ومن بديع كلام وصنيع ابن جرير في تفسيره لما فسر قوله تعالى في ياسين: إنا نكتب ما قدموا وآثارهم، فذكر أن الآثار الخطى للمسجد بهذا الحديث: بنو سلمة آثاركم دياركم تكتب آثاركم. المراد بالآثار خطى المسجد. فهذا المكان بعيد، بعد الصلاة جاءه رجل فمشى النبي مشيا بعيدا وقال ها هنا إنا نريد أن ننحر جزورا. ظهر هذا الجزور أنه للقبيلة، وذكر الحافظ في الفتح من الفوائد المستنبطة وهي الزائدة على أو من الزائدة على كلام النووي، قال وفيه نحر ابل المقتم ابن المغنم ابن المغنم. ولا أرى هذا إلا إن وافقنا بين جميع ما ورد من نصوص، فقد ثبت عند الدارقطني أن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أنحر جزورا لي، ويمكن أن يكون هذا الجزور الذي له قد استفاده من المغنم، فمن استفاد شيئا من المغنم يتملكه ملكا يتملكه ملكا تاما فله أن يتصرف فيه ولو بالذبح. فدلالة الحديث على الفائدة المستنبطة، هذا تصريح بمبالغة في التذكير بالعصر، أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دياره لم يجد الإبل قد نحرت قسمت 10 قسم، ثم بعضها طهي وأكلنا كما في رواية أخرى قال ثم تطبخ فتؤكل لحما نضيجا، أي حتى استوى هذا اللحم، وكان ذلك كله قبل أن تغيب الشمس، ولازم ذلك أن يكون الوقت الممتد بين العصر والمغرب وقت طويل. وفائدة أخرى مستنبطة بالمناسبة فاتت الشارع، فيه حجة على من زعم أن أول وقت العصر لما يصبح ظل الشيء مثليه، فلما يصبح ظل الشيء مثليه الوقت المتبقي إلى غروب الشمس لا يتسع لهذه الأعمال، فأول وقت العصر عند الحنفية خلافا لجماهير أهل العلم عندما يبلغ وقت ظل الشيء مثليه، والصواب أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لما يبلغ ظل الشيء مثله لا مثليه، حتى يبقى الوقت ممتدا وحتى يمكن أن تفعل هذه الخصال وهذه الأفعال في مثل هذا الوقت. فإذا استفدنا فائدة حجة الحنفية، فائدة ثانية جواز نحر إبل المغنم، هاتان فائدتان. ثم فائدة أخرى قالوا فيه إجابة الدعوة، جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على اسم الرجل فعني تتبعت ونظرت في مصادر تخريج الحديث ومبهمات صحيح مسلم ألف فيها سرط بن العجمي كتابا سماه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح الإمام مسلم، يسر الله لي أن حققته وهو مطبوع من قديم من أكثر من 15 سنة، ومبهمات مسلم تحتاج إلى عمل دقيق وشديد وشد نفس ونظر في الأجزاء الحديثية إلى آخره. لم أقف على اسم هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبلي لم يقف عليه جمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة هذا الرجل، وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار أو آخر النهار. ويستفاد من الحديث كما ذكرنا وهي فائدة زائدة أن العرب وهكذا بقي المسلمون عليه في أوائل عهد الإسلام كانوا يأكلون وجبتين، وجبة بعد العصر ووجبة في الضحى، هاتان الوجبتان في طرفي النهار، هكذا كانوا يأكلون. هذا الرجل ذبح وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم غداء متأخرا، أطعمه غداء متأخرا قبل المغرب. وفيه من الفوائد أنهم كانوا يقسمون 10 قسم، وفيه جواز الشركة في الطعام، ولذا وضع هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه في غير مظانه ولم يكرره على خلاف عادته، لم نذكره إلا في كتاب الشركة، وبوب عليه باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. والنهد هو التناهد، ويذكر العلماء من خوارم المروءة المناهدة أو التناهد مع الأب في الطعام في السفر. المناهدة هو الشركة في الطعام بمعنى واحد، أن يستوي الناس الدفع في شراء الطعام على الرغم من اختلافهم في الأكل، هم يدفعون بالسوية لكن لا يأكلون بالسوية، فهذه الشركة جائزة، وهذا من الغرر المبني على المسامحة المشاحة، ولا حرج فيه مثل ما ذكرنا البوفيه المفتوح في غرر، لكن لا حرج فيه. وفي القرآن جواز المناهدة، وذلك في قول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فهم يأخذون المال بالسوية ويشترون الطعام ويأكلون والأكل لا يكون بالسوية. فهذه شركة مشروعة ذكرها ربنا عز وجل مع أهل الكهف في معرض الإقرار، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما التناهد مع الأب من خوارم المرور، واحد وأبوه في سفر يدفعون بالسوية، فإذا الأب ما دفع يقول له ادفع أنت ما دفعت إلى آخره، هذا بين الأب والابن، أنت ومالك لأبيك، هذا من خوارم المرور. أما المناهدة فيما بين الأصحاب لا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب نأتي لباب جديد وهو باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، ترهيب من ترك صلاة العصر. كما ذكرنا بدأ بالأوقات ثم أفرد كل وقت وما يخصه من أحاديث ورتب الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وتذكروا أنه لم يغوب على أحاديث، لكن جملة كل جملة من الأحاديث كانت تفيد شيئا. ولأن الإمام النووي لم يبوب وقع خلل في التبويب، ومن خلل الظاهر الذي وقع للمبوبين ومنهم الإمام النووي الأحاديث التي نحن بصددها، فأورد عدة أحاديث وختم باب التغليظ بحديث علي بن أبي طالب، وأورده مسلم من طرق عديدة، وقطعه النووي قطعا. فبعد هذا الباب بوب للمتبقي من ألفاظ حديث علي باب الدليل لمن قال إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وتمم طرق حديث علي الذي ما ينبغي أن يفصل عن طرق الأحاديث التابعة، فهو قطع الطرق قطعا. وكل شيء يوضع وهو غريب على جسم صاحبه من الكتب إن وضع فلا بد أن يظهر له خلل، لا بد أن يظهر فيه خلل، وهذا من الخلل الذي ظهر في تبويب الإمام النووي. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله.
بدأ من طريق نافع، وعن نافع روى مالك، بدأ بحديث ابن عمر، وبدأ كالعادة، وهذه عادة الإمام البخاري وعادة الإمام مسلم في صحيحيهما، في الجملة يبدأون بالأسانيد المدنية. ونبه على هذه اللطيفة الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، فبدأ بالحديث المدني، وبدأ بالسلسلة الذهبية. السلسلة التي معنا هي السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، وعلى العادة موطأ يحيى ابن يحيى الأندلسي وهو غير الليثي، وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد التي في صحيح الإمام مسلم، فلا يوجد في صحيح مسلم إسناد رباعي ثلاثي، وأعلى ما عنده رباعي، وهذا من ضمن الأسانيد الرباعية. ثم بدأ يروي الحديث عن غير طريق نافع، فذكر متابعا لنافع وهو ولد ابن عمر سالم. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 552، ووضعه في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب إثم من فاتته صلاة العصر. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به، مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال على إثر الحديث: يكرهكم وترك الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. البخاري وضع في صحيحه غير الأحاديث المرفوعة عن عمه، ومن بينه الغريب، ففسر المراد بقوله فكأنما وتر، فوتر قال يتركم كما قال الله تعالى ولن يتركم أعمالكم، أي ينقصكم أعمالكم أو يضيع أجوركم، لن يضيع أجوركم كما في سورة محمد. الإعراب فرع عن المعنى، وقد اتفق الشراح الصحيحين على أنه يقال في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله بالرفع، وأيضا كأنما وتر أهله وماله بالنصب. فإذا أريد به أصيب فلا يكون فلا يتجه إلا النصب على أنه مفعول الذي تفوته صلاة العصر كأنما أصيب، والفاعل أو نائب الفاعل يعود على من فتت، والأهل والولد هم المصابون فيكونون مفعول به. وأما على معنى نقص فكأنما وتر أهله وماله أو أهله وماله، فعلى معنى نقص لا على معنى أصيب فيصح فيه الرفع والنصب، يصح فيه الوجهان على معنى نقص، فكأنما وتر أي نقص أهله وماله على أنه نائب فاعل إن كان مرفوعا، أو نقص ماله وأهله على أنه مفعول به والفاعل يعود على الذي فاتته الصلاة. فالمال والأهل هم المال والأهل هم الذين ينقصون، هم الذين ينقصون على الرفع، وهم المصابون على النصب. فبمعنى الإصابة لا يصح إلا النصب، هذا معنى الإصابة أي أصيبة لا يصح إلا النصب، وعلى معنى النص يصح الوجهان الرفع والنصب. والله تعالى نأتي للطريق الأخرى.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن الناصب قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه.
الشيخان المشهوران الأول الذي له في صحيح مسلم 1540 حديثا، صاحب المصنف والمسند، طبع قطعة من المسند وبقيت بقية مخطوطة تنتظر من يتمم قسم المطبوع من مسند أبي شيبة، وعمر بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيد الرقة وهو ثقة حافظ، كلاهما يروي الحديث عن سفيان، وبلا شك أن سفيان المذكور هنا وابن عيينة، عن الزهري عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ثم من دقة مسلم كعادته لم يقل واحد منهما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عمرو أي عمرو الناقد يبلغ به، وقال أبو بكر بن شيبة رفعه، وهذه من الصياغ المذكورة في علم المصطلح. فالحديث إن قال الصحابي فيه رفعه ينميه رواية ويبلغ به فهذا كقوله قال صلى الله عليه وسلم. وهنالك أمثلة كثيرة في الصحيحين تدلل على أن شيوخهما ومن في طبقتهما كانوا يستخدمون هذه العبارات بدلا من قولهم قال صلى الله عليه وسلم، يقولون ينمي يرفعه رواية وما شابه. وكذا لو قال التابعي مرفوعا رفعه ينميه رواية فلا يكون ذلك إلا في حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكون مرسلا. فإذا التابعي روى حديثا وقال ينميه رفعه مرفوعا رواية قال أحد هذه الألفاظ، فهذا يراد به الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال هو إيش؟ مرفوع مرسل، لأنه أرسل الحديث ولم يذكر صحابيا. تابعي لما يقول ينميه يرفعه مرفوعا ونحو ذلك، هذا يكون مرفوع لكنه مرسل. فقول الحسن قال صلى الله عليه وسلم أو قول سعيد بن المسيب قال صلى الله عليه وسلم هذا مرسل مرفوع، مرسل مرفوع، والمرسل كما هو معلوم من الأحاديث الضعيفة. بدأ يفرع الإمام مسلم، بدأ بالحديث عن نافع بن عمر، أتى بطريق الزهري عن ثالث بن عمر، وبدأ بابن عيينة وهو الميزان وهو من كبير وعليه مدار الحديث، ثم ذكر من تابع ابن عيينة عليه. ننظر الطريق التي بعدها وفيها متابعة ابن عيينة، ونسمع منكم من الذي تابع ابن عيينة ومن المتابع ومن المتابع وأين يلتقي الإسنادان. نسمع.
قال وحدثني هارون بن سعيد من أيديه واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله.
قلنا أهله أو أهله والوجهان مقبولا. من المتابع ومن المتابع بالنسبة لهذا الإسناد والذي قبله؟ هات سفيان.
هنا عمرو بن الحارث
تابع ابن عيينة. نعم تابع ابن عيينة. نعم.
في الرواية عن ابن
شهاب الزهري. وإن قال الأول الزهري وقال الثاني ابن شهاب هم هو هو. يعني ابن شهاب هو الزهري. عمرو بن الحارث المصري الثقة الفقيه تابع ابن عيينة في الرواية عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، الإسناد الذي معنا هارون بن سعيد الأيلي مصري وابن وهب مصري وعمرو بن الحارث مصري والباقي شام والباقي مدني والباقي مدني. أسألكم لماذا قال واللفظ له؟ لماذا قال واللفظ له؟ قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له. وضح السؤال. متى يقول الإمام مسلم واللفظ له؟ لما يكون أكثر من شيخ، صحيح؟ من الذي معه نسبة ابن خير الإشبيلي من المخطوط؟ أحد معه نسبة ابن خير التي قابلها على نسخة مسلم من خطه؟ ننظر ثم بعد النظر نقدح به صواب مثبت، ثم بعد الإثبات نستنبط. ونريد أن ننظر في نسخة ابن خير موجود الأخ اللي معه نسخة؟ طيب أنا أنظر وأعطيكم جوابا في الدرس القادم إن شاء الله. العادة مسلم إن ذكر في إسناد شيخين وسكت ولم يذكر اللفظ لمن فاللفظ يكون للشيخ الأول خلافا للبخاري فاللفظ يكون للشيخ الثاني. فإذا ذكر الشيخ الثاني لفظه قالوا هذا لفظه، إذا قال هذا لفظه غالبا يكون شيخ ثاني أو ثالث أو رابع لما يعدد مخارج الحديث. هذا المنهج العام لمسلم في صحيح. ففي هذا الموطن قال واللفظ له، واللفظ له ما أحد يشاركه في اللفظ حتى يقال لفظ له. والحشو والكلام الذي لا فائدة منه ليس بمستحسن من الأئمة ولا من طلبة العلم. طالب العلم اليوم يسأل ثلاثة أرباع كلامه حشو، ثلاثة أرباع السؤال حشو. فالأصل طالب العلم إن سأل أو إن تكلم يتكلم، ويعني الكلمة اللازمة يذكرها وغير اللازمة لا يذكرها. أذكر لكم يعني ذكرت في هذا المجلس واحد يقول لك يا شيخ تزوجت امرأة، قلت تزوجت رجل، قلت تزوجت واذكر الباقي تحب تكون امرأة. إذا تزوجت أيما قلت تزوجت امرأة أيما، الآن صار السؤال مين. أو إن أردت أن تكون طالب علم قلت تزوجت ذكرا، إذا كان الذكورة أثر على السؤال، أما ما لها أثر رغو حشو اسقط وهكذا ينبغي طالب علم. فهذه ليست حشوة. فمسلم ذكر أكثر من مرة وقال ما وضعت في كتابي شيئا إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. هذه الكلمة لها حجة عندهم، علمناها وجهلناها، لكن ننظر ثم نتكلم. نأتي للطريق الذي بعده.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.
هذا الحديث اسناده بين كوفي وبصري، وهذه العادة مدنيين، وبعد المدنيين يعود الحديث بالمدنيين في طبقة التابعين وتابعي التابعين، ثم بعد ذلك يكون مصري أو شامي، ثم بعد ذلك يعود الحديث ليكون كوفيا أو بصريا في طبقة صحابيه أو تابعيه أو تابعي تابعيه. هذه العادة المدرجة بالجملة في الصحيحين. صحابي الحديث علي، علي وين؟ كوفي ولا مدني؟ مدني ثم كوفي، علي كوفي. الشيعة كان يستغلي وتفور في الكوفة، وفي صحيح مسلم كان لا يأخذون من أهل الكوفة إلا عن أصحاب ابن مسعود لكثرة الكذب على علي، فكان الكذب على علي مبكرا. وكان شيخ الإسلام يقول لم يعرف في طائفة الكذب كما عرف في الرافضة. والإمام الذهبي في عشرات المواطن من تاريخ الإسلام ومن سير أعلام النبلاء والميزان يقول وهو متهم بالتوأمين الكذب والرفض في عشرات الرواة، كان يقول عنهم هو متهم بالتوأمين. إيش التوأمين؟ يعني الرفض يلزمه الكذب، فجل الرافضة كذاب في الحديث. ونتحدى أن يكون للرافضة إسناد واحد صحيح، لا يوجد إسناد واحد صحيح للرافضة، فدينهم قائم على الخرافات. وهذا الكافي للكليلي ظاهر جليل. ابن أبي شيبة كوفي. أبو أسامة من؟ حماد بن أسامة. هشام بن حسان القردوسي بصري الذي قبله. وعبيدة مخضرم وهو عبيدة بن عمرو السلماني أبو عمرو كوفي. عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر، قال عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والمراد العصر، حتى غابت الشمس تغيب الشمس بعد أي صلاة؟ بعد العصر. ولذا أقوى أقوال أهل العلم في تفسير قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي أي صلاة؟ العصر. على أقوال عديدة تأتينا في الباب القادم إن شاء الله. قوله شغلونا هي اللغة الفصحى، وهنالك لغة رديئة أشغلونا، والأصح شغلونا وليست أشغلونا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوه عن صلاة العصر فصلاها بين العشاءين كما سيأتينا في الباب القادم برقم 205، قال ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، وكان هذا قبل نزول رخصة صلاة الخوف، فكان هذا كما هو في الحديث يوم الأحزاب في غزوة الخندق، وغزوة الخندق في السنة الرابعة للهجرة، وشرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع كانت في الخامسة من الهجرة، فلم تكن قد شرعت بعد صلاة الخوف. لكن يا ترى كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بدأ بالحاضرة؟ من نسي صلاة ثم تذكرها، أو من شغل عن صلاة بنوم أو بعذر قاهر كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الحاضرة أم المنسية أو الفائتة؟ ففي الحديث قال فصلاها بين العشاءين، هل في هذا اللفظ جواب متى يصليها؟ لا، وصلها بين العشاءين، لكن قبل المغرب أم بعد المغرب؟ يعني هل بدأ بالعصر ثم صلى المغرب أم بين العشاءين صلى المغرب ثم صلى العصر؟ اللفظ هذا محتمل، هذا اللفظ محتمل، ولا يمكن أن نعرف إلا من لفظ آخر. وقد ثبت في الصحيح من حديث جابر من حديث ابن عمر قال فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. إذا بدأ بأي صلاتين؟ بالصلاة المنسية، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فإن دخل وقت الصلاة اللاحقة وأنت لم تصلي تبدأ بالمنسية، تبدأ بالصلاة الفائتة، وتؤدي الصلوات على حسب ما أوجب الله من الترتيب ولا تغير الترتيب. فإن صليت المغرب ثم تذكرت أنك لم تصلي العصر فصلي العصر ولا تجب عليك إعادة المغرب، لأن وقتها بالنسبة إليك حين ذكرتها. أما إن كنت ذاكرا فلا تبدأ بالصلاة الثانية قبل الصلاة الفائتة، وإنما تبدأ بالفائتة قبلها. بوب ابن حبان في صحيحه في الجزء السابع صفحة 148 بوب على هذا الحديث بقوله جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا شغله الخوف المباح، باب جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا شغله الخوف المباح. وفي حديث ابن عباس الصحيحين يأتينا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، هذه رواية البخاري، ومن غير خوف ولا مطر، هذه رواية الإمام مسلم. وقال شيخ الإسلام الخوف والسفر والمطر أعذار نموذجية يجوز أن تؤخر الصلاة وأن تجمع من أجلها ومن أجل ما يلحق بها من مشقة. فإذا الخوف من مصوغات الجمع، فمثلا يسألنا إخواننا بفلسطين المحتلة أعادها الله إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يزيل ما هم فيه من عناء وعنت وأن يحفظهم، يسألون يضرب منع التجوال ولا نستطيع أن نصلي العشاء في وقتها جماعة، فهل نجمع بين المغرب والعشاء أم نصلي العشاء منفردين في بيوتنا؟ فالراجح أنهم يجوز لهم الجمع، لأن النبي قرن الخوف والسفر والمطر، والخوف والمطر والسفر والمطر عذران يجوز الجمع من أجلهما، وهكذا الخوف وتبويب ابن حبان السابق على هذا الحديث يسعف به، ويتأكد ذلك بما قرره الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد أن الصلاة في جماعة في عرف الشرع مقدمة على الصلاة في وقتها، فلما طرأ طارئ قد يمنع بعض الحريصين من الضعاف عن إدراك الجماعة الثانية بسبب عذر قاهر، أذن الشرع للجميع أن يجمعوا بين الصلاتين، فعلم أن عرف الشرع تقديم الجماعة على الوقت، والوقت أداء الصلاة فيه واجب، فكانت الجماعة أوجب من أداء الصلاة في وقتها. وهذا مدرك قوي واستنباط خفي فيه ملكة وفقه نفس من الإمام ابن القيم على وجوب صلاة الجماعة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 4 مواضع، نستفيد منها بذكر التراجم، وأن نوجه المعنى المستنبط من كل ترجمة مما ورد في الحديث. فأخرجه في الموطن الأول، أخرجه برقم 2931، فوضعه في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى حدثنا هشام به، يعني هشام القردوسي بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة سلمان عن علي. وفي الموطن الثاني من واضح قال باب الدعاء باب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، النبي قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، يجوز الدعاء على المشركين. ثم في الباب الثاني في كتاب المغازي رقم 4111، ووضعه في باب غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب، وقال حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام به. البخاري جامع وليس بسنن، والترمذي جامع، ومسلم جامع، وباقي الكتب سنن. والفرق بين الجامع والسنن أن الجامع فيه سيرة وفيه تفسير وفيه توحيد وفيه علم وشرط ساعة، وأما السنن فهي مقتصرة على الفقه، على التبويبات الفقهية. فالبخاري لأنه جامع وضع كتابا فيه للسيرة، وذكر هذا الحديث في باب غزوة خندق وهي الأحزاب. وفي الموطن الثالث برقم 4533، ووضعه في كتاب التفسير، وبوب عليه باب قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وظاهر أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر ذلك، وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد حدثنا هشام به. والموطن الأخير ذكره برقم 6396، ووضعه في كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين، وقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الأنصاري حدثنا هشام به. والأنصاري ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد طريقه هي الآتية، نسمع طريق الآتية.
قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد.
مدار هذا الحديث على هشام بن حسان الخردوسي هنا جميعا. من المراد جميعا؟ من المراد جميعا؟ تفضل. يحيى بن سعيد الأنصاري والمعتمر بن سليمان التيمي الملقب بالطفيل وكلاهما ثقة. بهذا تنتهي طرق الحديث، نأتي لشرحه.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور.
إذن النصب هو الصحيح المشهور، وستأتينا لفتة في طرق بعض الأحاديث مما قد يكون مرجحا لرواية النصب، وإلا كما أسلفت آنفا أن شراح الصحيحين يوجهون النصب والرفع على معنيين، والإعراب كما يقولون هو فرع من المعنى، فكيف تفهم توجه. نعم.
قال والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول كامل، ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس. وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبهم فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتهما كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر بن عبد البر معناه عند أهل اللغة، معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر.
إذن الوتر الموتور في اللغة العربية هو الذي يقتل قتيلا، قال فيجتمع عليه غمان، غم طلب الثأر وغم المصيبة. الجوهري في الصحاح يقول رحمه الله الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يستطع إدراك الدم، ما استطاع أن يثأر. وقال وقيل الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه، من أخذ ماله وأهله وهو ينظر إليه، وذلك أشد لغمه أن يؤخذ مالك وأن تنظر إليه، وأن يؤخذ أهلك منك وأنت تنظر إليهم، هذا أشد لغمك. قال وهو أشد لغمه. قال فكان التشبيه تشبيه من فاتته صلاة العصر بهذا، لأنه يجتمع على من فاتته صلاة العصر غمان، الأول الوزر والثاني فوات عظيم الأجر، فكأنما وتر فيصبح تارك العصر كالموتور. والموتور من يجتمع عليه أمران، إما يقتل له قتيل ولم يأخذ بالثأر فيبقى عاجزا زائدا عن المصيبة التي أصابته، أو من أخذ ماله وأهله منه وهو ينظر إليهما، فجمع الأخذ مع الحسرة والغم في قلبه، سلب ذلك وهو ينظر إليه. فكذلك الذي تفوته صلاة العصر، وهل هذا الفوت مراد به الفوت في الوقت الأول فمن أداها في وقت الكراهية يشمل الحديث، أم الفوت في الجماعة، أم الفوت في الأداء بحيث غروت الشمس ولم يصلي، وهل هذا خاص بالعصر أم أن غير العصر تابع له؟ فهذه كلها أسئلة تحتاج إجابة، وجوابها عند الشارح فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال: وقال الدورجي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله، فيتوجه عليه الندم والأسف من تفويته الصلاة.
في رواية عند أبي مسلم الكجي في سننه من طريق حماد ابن أسامة عن أيوب السختياني عن نافع قال نافع: فكأنما وثر أهله وماله، وكأنما وثر أهله وماله وهو قاعد. زاد: وهو قاعد. إيش يعني وهو قاعد؟ يعني قاعد عن أخذ الثأر. هذا يعني يشير إلى أن الموتور هو الذي قتل له قتيل وسلب له مال وهو قاعد، لا يستطيع أن يحصل، فيشفي غلة، يشفي غليلة، يبرد همه بأن يحصل ما فقد. فكذلك فمثله الذي تفوته العصر، فلا يمكن أن يفوت أن يحصل ما فات من أجل، بالإضافة إلى مصيبة الوزر الذي ارتكبه في تركه صلاة العصر. نعم.
قال: وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث، فقال ابن وهب وغيره: هو فيما لم يصليها في وقتها المختار.
إذن عند ابن وهب من صلاها في وقت الكراهية، من بدأ بصلاتها عند اصفرار الشمس وتغيرها وصلاها والشمس ليست محلقة كما عند أبي داود، أو ليست بيضاء نقية كما في الصحيحين، أو ليست حية نقية كما مر بنا، فمن صلاها في وقت غير الاستحباب في غير وقت مختار فصلاها في وقت الاصفرار فهذا يشمله الحديث. بل زاد المهلب في شرحه البخاري أن من فتته جماعة، من فتته صلاة العصر الجماعة فكأنما وتر أهله وماله، هذا قول ثاني أهمله الشرح. نأتي القول الثالث ثم نذكر الراجح إن شاء الله.
قال: وقال سحنون والأصيلي: هو أن تفوته بغروب الشمس.
إذن أن تفوته الكلية، أن تفوته بالكلية، فتغرب الشمس هو لم يصل. قول آخر:
قال وطيع: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس، وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. وروي عن سالم أنه قال: هذا في من فاتته ناسية.
إذا قول الأوزاعي وهو عند أبي داود في السنن، ولعله مبني على أن آخر وقت العصر عنده باصفرارها، فهو ذكر اصفرار الشمس لأن الاصفرار عند الأوزاعي هو آخر الوقت، فيلتقي قوله مع قول من قال أنه بغروب الشمس، لأن من قال بغروب الشمس هو الذي ثبت معنا فيما مضى آخر وقت العصر، والأوزاعي مذهبه أن آخر وقت العصر الاصفرار، فكأن من فاتت في الوقت فاته الوقت، هذا قول الأوزاعي والله تعالى أعلم.
قال: وعلى قول الداوودي: هو في العامد، وهذا هو الأظهر.
إذا الأظهر هو العامد. قال قبله سالم أو يروى عن سالم أنه النادي، ثم قال الدراوردي هو في العامد، قال وهذا هو الأظهر. على إثر الحديث عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال: قلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ فقال: نعم، من فتته الصلاة. يقول ابن جريج: قلت لنافع: المراد حين تغيب الشمس؟ فقال نافع: نعم. فإن المراد من فتت الصلاة عمدا. أما من كان ناسيا أو نائما ففاتت الصلاة صلاة العصر فلا يدخل تحت هذا الوئيد. وأيد الشارح هذا القول بلفظ آخر وهو عند البخاري في الصحيح وذكره مختصرا، نذكر أو نسمع مؤيد أو التأييد الذي ذكره الشارح.
قال: ويؤيده حديث البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهذا إنما يكون في العالم.
حديث البخاري في صحيحه برقم 553 أخرجه من طريق أبي المليح قال: كنا مع بريدة في سفر في يوم غيم، كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بكر بكر بصلاة العصر، لا تفوتكم العصر بسبب الغيم، فمن تعمد أن يترك العصر وهو ذاكر لها فهذا الذي يلحقه الوعيد، وما عداه فرفع عن أمتي الخطأ كما في الحديث أو كما في جملة الأحاديث. فالناسي والمخطئ مرفوعان عنهما الإثم والمؤاخذة بناء على عموم المقتضي فيما رجحناه غير مرة في هذا الدرس من قولي في الأصوليين والله تعالى. نعم.
قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون لبها بالعصر على غيرها، وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاطعة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويتهم بها إلى قضاء وظائفهم. وفيما قاله نبر،
إذن ظاهر هذا الحديث وهذا التوجيه أن السلف كانوا يقيلون قبل الظهر، كانوا يقيلون قبل الظهر، فأتي العصر وهم متعبون، وهذا التعب يكون قد يمنعهم عن أداء الصلاة مما لاقوا من المقاساة. فابن عبد البر يقول التنبيه لهذا المعنى، وإلا فكل صلاة تفوت فكأنما وتر المصلي أهله وماله. اعتمد ابن عبد البر على المقول، وفي باب عدة أحاديث ونصوص نأتي إن شاء الله عليها ونذكرها في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ الوقت. سطر واحد هذا أسفع عليك كلام كثير. نبدأ من قال عبد الله.
لا سلام.
الله أكبر الله أكبر.
أسئلة كثيرة، وأعتذر بداية عما لم أرى ولم أقرأه أو لم أجب عنه. دخلت في صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة تذكرت أني لم أصلي العصر، ماذا أفعل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطل صلاة العصر، ابق فيها وتممها، وذمتك مشغولة صلاة المغرب، ابق في المغرب وتممها، وبعد الفراغ منها تصلي العصر. وأما إن تذكرت العصر قبل تكبيرة الإحرام فصل الصلوات بالترتيب الذي فرضه الله عليك. أما إن شرعت في فريضة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لا إلا أن تتطوع، ليس عليك إلا إن تطوعت فيصبح عليك، بمعنى أن من بدأ في تطوع فليس له أن ينقضه. وهذا على أحد وجهي الحديث، وهل من بدأ بالصلاة بفريضة له أن ينقضها أم لا؟ الأصل أن لا ينقضها حتى يأتي دليل هو الذي يأمره بنقضها، كمن دخل في صلاة نافلة فأقيمت الفريضة. هل يحتمل أن تفوته بعدم الخشوع فيها؟ لا، الوتر ليس مراد بعدم الخشوع، وإنما من فاته الخشوع فاته الأجر والتمام والكمال في الصلاة. ما هو تأويل العنب في المنام؟ العنب تأويله في المنام هم وغم. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتخر بعيد الأم لأن أمه ماتت؟ هذا الكفر، العجب من الناس. هل طيب الصحابة لهم ماتوا على الإسلام لماذا لم يحتفلوا بعيد الأم؟ أبو هريرة التي أسلمت أمه، وأنس التي أمهم سليم، لماذا لم يحتفلوا بعيد الأم؟ لما أصبح الناس يهتمون بزهرفة المساجد وبتحلية المصاحف وبالظواهر والقشور والأشكال، فإن هذا دلالة على خراب الباطن. وقد ورد موقوفا ومرفوعا: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. العجب، الأم لا تبر ولا يتواضع الإنسان لها، وقد ينهرك ويتفقدها ساعة في سنة ويعتبر نفسه بارا بها. والله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان قتادة إن جلس مع أمه يكاد لا يسمع صوته، فلما كان يسأل كان يقول: أمرني ربي بالذل، نتكلم مع أمي بالذل والرحمة. وكان بعضهم يجلس مع أمه ويفت لها الخبز ولا يأكل، فقيل له: لماذا لا تأكل؟ فكان يقول: أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. فيا أيها العبد، مهما بلغ منصبك وعلمك وشهاداتك وطرت وحلقت في المجتمع والوظيفة والجاه، فإنك عند أبويك اخفض هذين الجناحين وكن رحيما ذليلا لهما في كل حين، وليس في ساعة النهار أو في طعام أو شراب أو كسوة. طعام الوالد ولد والده أو والديه شيء من ذر، لكن البر الرحمة، والذر الذل التذلل لهما. وهذا كما يقول الفقهاء في الأشباه والنظائر، يأتيني لعدة أسئلة قرأتها حول مولد النبوي، الاحتفال بولد النبوي صلى الله عليه وسلم. لما تركت سنته أو جهلت أصبح الناس يحبون النبي حبا ليس شرعيا، وإنما حب بطقس بمرخم وطقوس دنيوية، فيأكلون الحلوى ويوزعون الحلوى. ليس هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم شرعي، حبنا لنبينا ليس حبا عاطفيا. نحن لا نحب النبي العيون جميلة وشعره جميل ووجهه مستدير أجمل من يوسف ونتغزل فيه صلى الله عليه وسلم، ولا نحب النبي حبا عاطفيا. لو قال لنا قائل إن أبوي النبي في النار وكانت العاطفة لأقمنا الدنيا وقعدناها، لكن نحب النبي حبا شرعيا، ما ماذا يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نقول سمعنا وطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم، هنالك احتفال مشروع بالمولد النبوي عليه دليل، ودليله في صحيح الإمام مسلم. فمن وأنتم طلبة علم، ونحن لله الحمد نجتمع على قراءة صحيح مسلم من سنوات، فأدلكم على احتفال شرعي بالمولد النبوي الذي عليه دليل في صحيح مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فسئل لما كان يصوم النبي الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه. فمن أراد أن يحتفل احتفالا شرعيا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده له فضل عظيم على هذه الأمة، فالاحتفال الشرعي في المولد النبوي أن نصوم يوم الاثنين. نصوم الاثنين، هذا هو الاحتفال الشرعي الذي عليه الدليل. أما أن نرقص وأن نقوم ونقعد وأن نتغزل وأن نتوسع في المطعم والمشرب والحلوى، هذا شأن أهل الدنيا، هذا شأن أهل الدنيا وليس هو شأن، وهذا الذي شهره ونشره قديما الفاطميون، وقبل الفاطميين من صاحب إربل قبله ما كان أحد يعرف احتفال بمولد النبوي. فاحتفالنا بمولد النبوي احتفال شرعي كما أخبرنا عنه النبي، وكما فعله الصحابة، كما فعلون فعل، وكما احتفلون احتفل، وكما فرحون افرح. فنحن لسنا أولى بالنبي من أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وسائر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. ماذا فعلوا معه؟ كانوا يحكمون سنته في الكبير والصغير. فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم، أي شيء تنازعتم فيه يا مسلمون فردوه إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذا هو الاحتفال الشرعي. إن شرط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. ما معنى الأصاغر؟ أهل البدع كما قال عبد الله بن المبارك. إن شرط الساعة أن يقدم أهل البدع الذين لا يقولون قال الله قال رسول الله قال الصحابة، الذين لا يعرفون العلماء، والذين لا يحكمون قواعدهم، والذين يفترعون آراء من رؤوسهم ليشار إليهم بالبنان، هؤلاء هم أهل البدع. ومن شرط الساعة أن التمس العلم عندهم، نسأل الله العفو والعافية. إن لم أكن متأكدا أني صليت أو لم أصلي وجاءت الصلاة التي بعدها، النسيان في العبادة بعد فعلها لا أثر لها. يعني أنت في صلاة الظهر اليوم في الركعة الثالثة فزدت السجدة الثانية أم لا، طرأ عليك نسيان تذكرت بقيت شاك، فالنسيان الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ولا تلتفت إليه، وهذه وسوسة. والله تعالى أعلم. إذا اشترط والد العروس الزوجة أن يأخذ راتبها الذي تتقاضاه من عملها أو يأخذ جزءا منه بعد زواجها لمدة معينة ما لم تعمل، فهل هذا شرط جائز؟ نعم، هذا شرط جائز. إذا اشترط ووقع القبول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلق الإمام البخاري في صحيحه عن عمر قال الشروط مقاطع الحقوق، الشرط مقطع الحق. وأصل الإمام ابن القيم الشروط فبين أن الشروط بالإطلاق جائزة ما لم تصاب النص، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الشرط في ولاية الجيش، قال إن مات فلان ففلان وإن مات فلان ففلان، فالأصل في الشرط أن يعمل به وليس الأصل في الشرط أن يهدر. فوالد الزوجة سعد فقير ما عنده ذكور تعب العمل أنفق أمواله على ابنته وتعليمها، فلما جاء الزوج فقال له أريد شيئا من راتب ابنتي، فإن فعل وقبل الزوج فهذا شرط ماض ملزم للزوج، وإن كنت لا أحبب للأب أن يفعل ذلك مخافة أن تبقى ابنته عنده، وأخشى أخشى من مساءلة ومحاسبة بين يدي الله إن غلب الطمع أو إن كان هذا الشرط ومثله من أسباب عدم زواج الابنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.